بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس 25 من دروس كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث 98، ونأخذ 98 والسابع توقفنا عند 97 أو عند 98، نعم توقفنا عند 98، ونأخذ حديث 98 وأيضا 99 في مباحث واحدة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. وورد نحوه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه مسيرة يوم وليلة، ولمسلم في رواية مسيرة ليلة، وفي أخرى مسيرة يوم، وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين مسيرة يومين، ولمسلم في رواية فوق ثلاث ليال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. نأخذ تخريج هذين الحديثين، ثم بعد ذلك نتعرض إلى المباحث التي في هذين الحديثين. نقول في تخريج هذين الحديثين: حديث ابن عمر أخرجه غير مسلم البخاري، وأخرجه أبو داود. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فأخرجه غير مسلم البخاري، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه غير مسلم البخاري أيضا، وكذلك يقال في حديث ابن عباس أخرجه غير مسلم البخاري. إذن هي الأربعة أحاديث، حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس، كلها مخرجة في الصحيحين، مخرجة في الصحيحين. نأتي إلى شرح ألفاظ الأحاديث، نأتي إلى شرح ألفاظ الأحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ومعها ذو محرم. المحرم، من هو المحرم؟ عددوا لي المحرم. الذين يدخلون ضمن المحرم، نعم نعم. من يحرم على المرأة الزوج، الزواج بهم، الزوج وكذلك، نعم من لا يحل له الزواج من المرأة. طيب لو سألك سائل وقال: من هم الذين لا يحل له الزواج من المرأة؟ إذن هذا ليس تعريفا أو ليس تحديدا، ليس تحديدا، وإنما نريد أن نحدد ذلك. نعم، الأخ والأب والعم والخال والزوج. إذن نقول: أولا، المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على الأبد، أو من تحرم عليه على الأبد بنسب، كالابن وإن نزل، والأب وإن علا. الآن سأذكر جميع من يكونون محرما. نقول: المحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على الأبد بنسب، كالابن وإن نزل، والأب وإن علا، والأخ مطلقا، والعم مطلقا، والخال مطلقا، يعني سواء كان خالا لرضاع أو خالا لأي، عفوا، لو كان خالا لأم أو خالا لأب أو لأي نوع من الأنواع. قال نقول والأخ مطلقا والعم مطلقا والخال مطلقا وابن الأخ وابن الأخت، هؤلاء الذين يحرمون على الأبدية بنسب يعني بقرابة أو بسبب وهو الرضاع، بسبب مباح طبعا وهو الرضاع، كابنها من الرضاع وأخيها من الرضاع والمصاهرة. يعني هناك نوع آخر، الآن قلنا من يحرم على الأبدية بنسب وأدخلنا تحته كذا صنف، وهناك من يحرم بسبب وهو الرضاع، وهناك من يحرم بمصاهرة كزوج أمها، وهذا لا يكون محرما إلا بماذا؟ إلا بالدخول بالأم، إلا بالدخول بالأم، يعني مجرد العقد لا يكفي، مجرد العقد لا يكفي. لو أن ابنة على سبيل المثال قد توفي أبوها وأمها أرادت أن تتزوج من شخص آخر وصار بينهما عقد ولكنه لم يدخل بها، هل يجوز لهذه البنت أن تذهب مع هذا الزوج الذي سيكون زوجا في المستقبل فيكون محرما لها؟ نقول لا، لأنه لا يكون محرما إلا بالدخول. وزوج ابنتها وإن نزل وأبو زوجها وإن علا، وهذا يكون كله مجرد العقد، وابن زوجها وهذا أيضا يكون محرما بمجرد العقد. قوله مسيرة يوم وليلة، وفي الرواية الأخرى ثلاثة، وفي الأخرى مسيرة ليلة، وفي رواية أخرى مسيرة يوم، وفي رواية أخرى مسيرة يومين، وفي رواية أخرى فوق ثلاث. وفي حديث ابن عباس من دون تحديد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ما الذي نعتبره الآن؟ عندنا أكثر من، نقول عندنا أكثر من رواية تحدد لنا مسيرة السفر، وهذه الروايات منها ما هو أقل منه ما هو أكثر، منه أقول ما هو أقل من يوم وليلة ومنه ما هو أكثر، وعندنا رواية أخرى مطلقة. الآن كل الروايات في الحديث رقم 98 كل الروايات محددة، أما في الحديث 99 فإنه لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. نقول هذه الروايات، لو قال لنا قائل بماذا آخذ من هذه الروايات، فهذه الروايات متعددة. نقول هذه الروايات المتعددة يظهر والله أعلم أنها جاءت أجوبة من النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لاختلاف أحوال السائلين، فكأنه يأتي سائل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر مسيرة يومين فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر، عن سفر المرأة مسيرة يومين من دون محرم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اخبره أن المرأة لا تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، ويأتيه آخر ويسأله عن مسيرة يوم وليلة، ويأتيه آخر ويسأله عن مسيرة ليلة، ويأتيه آخر ويسأله عن مسيرة يوم، ويأتيه آخر ويسأله عن مسيرة ثلاثة أيام، ويأتيه آخر ويسأله عن مسيرة أكثر من ثلاثة أيام، وكل واحد، أقول كل واحد من هؤلاء، كل واحد من هؤلاء يسأل عن حال مخصوصة به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم على حسب سؤالهم، وكل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة كذا وكذا على حسب السؤال بغير زوج أو بغير محرم. ولذلك النووي رحمه الله رجح بعد ذلك الروايات المطلقة على الروايات المقيدة، وأخبر أن هذه الروايات المقيدة أنها لا تعني تحديدا للسفر وإنما هي باختلاف أحوال السائلين. وقال النووي رحمه الله بعد ذلك فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم. إذن حاصل هذه الروايات واختلاف الإجابات فيها يدل على أنها تحديدات غير مرادة بذاتها، وإنما هي تبعا لحال السائلين، فيؤخذ باللفظ المطلق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فكل ما سمي سفرا يدخل فيه، فيؤخذ بالمطلق، لأن اختلاف روايات التقييد دليل على عدم اعتبار التقييد. نقول لأن اختلاف روايات التقييد دليل على عدم اعتبار التقييد. قول الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتبت من الكتابة، اكتتبت من الكتابة أي ألزمت نفسي، وكتب اسمي مع الذين يغزون أي ألزمت نفسي وكتب اسمي مع الذين يغزون. نأتي لفوائد هذه الأحاديث، نأتي لفوائد هذه الأحاديث. نقول الفائدة الأولى، الحديث حديث ابن عباس، أو قبل ذلك قبل حديث ابن عباس نقول الحديث حديث ابن عمر والروايات التي فيه معه دليل على تحريم سفر المرأة من مع غير ذي محرم، دليل على تحريم سفر المرأة من غير محرم، وحتى لو كان سفر عبادة كالحج، هذا هو الأظهر والله أعلم، وسيأتي بإذن الله تعالى الخلاف في ذلك. نقول حتى لو كان سفر عبادة كالحج، بدليل ماذا؟ بدليل حديث ابن عباس. لاحظوا أن حديث ابن عباس نص في المسألة، أن الرجل قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتب اسمي أنني لا بد أن أشارك في غزوة كذا وكذا، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فنقول الحديث دليل على تحريم سفر المرأة من غير محرم حتى لو كان سفر عبادة كالحج، حتى لو كان سفر عبادة كالحج. طيب لو قالت المرأة أنا لا أجد محرما، نقول أنت حينئذ ممن لا يستطيع الحج، ممن لا يستطيع الحج، ولذلك والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولذلك يقول الإمام أحمد المحرم من السبيل، المحرم من السبيل، يعني إذا لم يوجد هذا السبيل فهو غير مستطيع، فهو غير أو هي غير مستطيعة. طيب هناك خلاف في حج الطاعة، هناك خلاف في حج الطاعة وبالأحرى الحج، عفوا هناك خلاف في سفر الطاعة وبالأحرى الحج. القول الأول قالوا أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر حتى لو كانت في حج من غير محرم، لا يجوز، وهذا قال به هو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأيضا آخرين. والقول الثاني أنه لا يشترط المحرم، القول الثاني أنه لا يشترط المحرم، وأن المرأة يجب عليها الحج إذا وجدت رفقة من النساء الثقات وعليهن قيم مأمون، يعني رجل أمين. هذا هو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية. القول الأول استدلوا بحديث الباب وحديث ابن عباس وهو نص صريح في المسألة، والقول الثاني استدلوا بماذا؟ بما رواه البخاري تعليقا، بما رواه البخاري تعليقا أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وهذا رواه البخاري تعليقا، ومعلوم أن الذي يرويه البخاري تعليقا ليس معناه أنه صحيح، ليس معناه أنه صحيح، وإنما التعليق يختلف. واستدلوا بماذا أيضا؟ بما رواه الطحاوي بن حزم بسنديه مع النافع مولى بن عمر رضي الله عنهما قال كان يسافر مع عبد الله موليات له ليس معهن محرم. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، وأن المرأة إذا لم تجد محرما فإن حينئذ تسمى غير مستطيعة، وذلك يقول ابن المنذر ظاهر الحديث أولى ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا، يعني ما قالوا ماذا؟ ما قالوه من أنها لا بأس أن تحج من غير محرم. صواب كما تقدم معنا، كما تقدم معنا. الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وهذا مع شديد الأسف من الناس من يتهاون به، أقول من النساء من تتهاون بمثل هذا، من النساء من تتهاون بمثل هذا. أقول الحديث دليل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية التي ليست من محارمه، حتى لو كانت امرأة أخيه أو كانت امرأة عمه أو امرأة خاله، أو ما يوجد في عند بعض الأعراف أن بنت العم لا بأس أن يذهب بها لحاجاتها وغير ذلك، فهذا كله باطل، هذا كله باطل. والصواب أنه حتى لو كانت قريبة لكنها من غير ما ليست محرما أو ليس هو محرما لها، فإنه حينئذ لا يجوز أن يخلو بها ولو كانت قريبة كابنة عمه وزوجة خاله أو زوجة عمه أو غير أو ابنة خاله أو ابنة خالته أو ابنة عمته ونحو ذلك، بل أن القريب يخشى عليه أيضا. فإنه جاء في حديث عقبة بن عامر سيأتينا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الإنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، يعني أفرأيت القريب من الأقارب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. فشبه الحمو بالموت لأن الخوف منه أكثر والشر منه أقرب. لماذا؟ لأنه يتمكن من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي. يعني من الممكن أن تركب البنت مثلا مع ابن عمها لوحدها في سيارته، وربما لا يستنكر الناس ذلك، لكن ربما يستنكر الناس حينما تركب المرأة مع رجل أجنبي، يقول ما صلة القرابة؟ كيف ركبت معه؟ فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت؟ لأن القريب أكثر وأقرب للمرأة مخالطة من البعيد، والذي يكون أقرب مخالطة يكون من عند الناس آمنوا من حيث اللبس، لكن لا يكون اثنان إلا وثالثهما الشيطان، لا يخلون رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى في شرح مسلم أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وذكر الثيب، وذكر الثيب هنا يعني يخرج مخرج الغالب، لا يقصد به لا بد أن تكون ثيب، حتى البكر تدخل في هذا أيضا. لكن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه ربما يكون هناك فتنة ويكون هناك نزغات من الشيطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتينا بإذن الله تعالى، ألا لا يخلون رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذا رواه الترمذي وأحمد، سيأتينا بإذن الله في حديث أخرى تبعا لها. إذن نستفيد من هذا أنه لا يخلو رجل من امرأة، لا يجوز أن ينفرد بها لوحدها، لا بغرفة ولا بسيارة ولا بنحوية أو محل على سبيل المثال، وهذا ربما يتهاون به بعض النساء، وهذا يحدث مع شديد الأسف. هناك فتن كثيرة تحدث من هذا، حينما يكون البائع من ضعاف الإيمان وتدخل عليه المرأة لوحدها تشتري منه وليس معهما أحد، فإنه حينئذ ماذا يكون؟ فإنه تتحرك الغريزة عند ذلك الرجل أو تلك المرأة ونحو ذلك بأن لا ليس معهما أحد، فنقول للمرأة لا تدخل المحل إلا إذا وجدت من يدخل أيضا ذلك المحل، وكذلك بالسيارة ونحو ذلك، فإنه لا يخلو أن رجل امرأة. إذن داخل البلدة هنا محظور واحد وهو الخلوة، وهو الخلوة. خارج البلدة هناك محظوران وهي الخلوة وأيضا المحرم، وهي الخلوة وأيضا المحرم، فلا يخلط هذا بهذا. أقول لا يخلط هذا بهذا. بعض النساء تقول هل يجوز لي أن أذهب مع زوج أختي على سبيل المثال ومعي أختي أيضا، لكن يذهب بنا داخل البلدة إلى مكان ما، نقول لا بأس، هذا لا بأس، لأنه داخل البلدة المحظور هو الخلوة، المحظور هو الخلوة، أما خارج البلدة فالمحظور الخلوة أيضا عدم المحرم، وأيضا عدم المحرم، أما داخل البلدة فلا يضر أن لا يكون محرما، لكن لا يكون أيضا خلوة، لا يكون أيضا هناك خلوة. الفائدة الثالثة أن نقول الحديث دليل، حديث ابن عباس دليل على أنه ينبغي تقديم الأهم من الأمور التي تتعارض. فهذا الرجل تعارض معه أمران، أن يذهب في الغزوة أو أن يحج مع امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، تعارض عنده الأمران، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. لماذا؟ لأن ذهابه مع امرأة، لأن ذهابه مع امرأته وحجه مع امرأته وحجه مع امرأته هذا أولى وأهم، لأن الغزو قد يقوم مقامه أحد، وأما الحج مع امرأته كون المرأة ليس لها إلا هو محرما فلا يقوم به أحد غيره، وحينئذ يؤخذ من هذا أنه إذا تعارض أمران فإنه يبدأ بالأهم منهما، بالأهم منهما. نأتي الحديث الذي يليه ونختم به درسنا اليوم، هو الحديث رقم 100، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال وسوء المنقلب في المال والأهل، وإذا رجع رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وفي حديث عبد الله ابن سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم. وهذا الحديث وأيضا حديث عبد الله بن سرجس حديثان مهمان، لا شك أن كثير من الناس لا سيما طلبة العلم وطالبات العلم يحرصن كثيرا ويحرص الطلاب على طلاب العلم، وكذلك المسلم الحريص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الذكر حين السفر، ولكن من تأمل هذا الذكر واستشعره عرف أنه يحمل معاني عظيمة وأشياء كثيرة ربما نغفل عنها حينما نقول هذا الذكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى مثل هذا الذكر أن نقوله في أسفارنا، وسيأتي بإذن الله تعالى شرح ألفاظه ويتبين لنا عظم بعض تلك المعاني. نأخذ تخريج هذين الحديثين، نقول حديث ابن عمر أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي، وأما حديث عبد الله بن سرجس فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري أيضا، وأخرجه الترمذي وأيضا أخرجه النسائي وابن ماجه. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديثين وتأملوا هذه الألفاظ التي كثيرا ما نقولها في أسفارنا وهي تحمل معاني عظيمة كثيرة جدا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه الكلمات موافقة لآيات جاءت في سورة الزخرف، حيث قال الله تعالى والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبوا لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والآية سيقت في ركوب الفلك والأنعام، يعني ركوب السفن وبهيمة الأنعام، ويلحق بها كل وسيلة السفر، يلحق بها الطائرة، يلحق بها القطار، يلحق بها السيارة ونحو ذلك من المراكب التي يركبها الناس في واقعنا اليوم. قوله وما كنا له مقرنين. وكثير من طلبة العلم أيضا، أقول كثير منهم يردد وما كنا له مقرنين وهو لا يعرف معنى هذه الكلمة، ويردد وعثاء السفر، كآبة المنظر، سوء المنقلب وغيرها من الألفاظ وهو لا يعرف معناها. وهذه مشكلة، أقول هذه مشكلة توجد عند الناس، وأيضا مع شديد الأسف توجد عند طلبة العلم، أنه يحفظ كثير من أذكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقف أو تقف همته عند ماذا؟ عند أهم شيء يطبق السنة على أي وجه كان، يهذ تلك الأذكار وتلك الكلمات هذا من دون أن يستشعرها أو أن يتدبرها. لا شك أن كل طاعة وكل عمل، أقول لا شك أن كل طاعة وكل عمل لا شك أنه يزيد في إيمان العبد، لكن حينما تؤخذ من هذا العمل أصوله ويؤخذ لبه، حينئذ لا يستغرب الإنسان أنه لا يجد خشوع أو زيادة في الإيمان ونحو ذلك. تعرف هنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قد يقول قائل أنا أصلي وأذكر أذكار الصباح والمساء وغير ذلك، لكن لا أحس بزيادة إيمان ونحو ذلك. أقول أنت ربما جئت بالألفاظ، لكن هل جئت بلب هذه العبادات وهو الاستحضار والخشوع والتدبر والتمعن فيما تحمله هذه الألفاظ؟ لا شك، وجربوا ذلك، وجربوا ذلك وأنتم على يقين تام في أن مثل هذه الأمور تزيد في الإيمان. جربوا في أن يذكر الإنسان أذكاره، سواء أذكار الصباح والمساء أو غيرها من الاستغفار ونحوه وكلمة التوحيد وغيرها من الأذكار، وكذلك مثل هذا الذكر الذي معنا في درسنا. جربوا أن تتدبروا ما تقولون وتستحضروا ما تقولون، حتى في أذكار السجود وأذكار الركوع وغيرها، جربوا أن تستحضروا وتتدبروا ما تقولون. لا شك أنكم ستجدون بعد العبادة زيادة في الإيمان وإحساسا في شوق إلى الطاعة، وأيضا نكون يعني إذا فعلنا ذلك ممن أو نبتعد عن قضية وهي تلازمنا كثيرا في كثير من عباداتنا، وهي أننا ننقر عباداتنا نقرا، فتجد أن الإنسان على سبيل المثال إذا صلى سريعا، إذا أوتر سريعا، وإذا ذكر الله عز وجل أو قال ذكر الصباح والمساء قال سريعا. كلنا يحس بذلك وكلنا يقع في هذا الخلل، ولكن لا شك أن الأنفس تختلف وهمم الناس تختلف. منهم يعني من الناس من ربما لو وقع في هذا أحيانا عاتب نفسه وحاول أن يلزم نفسه في أن يستعيد ذلك الاستحضار في أذكاره وفي عباداته. ومنا من ربما أحيانا الأصل عنده أنه ماذا؟ أنه لا يستحضر، لكن أحيانا يجاهد نفسه ويستحضر. ومنا من تمر عليه الأيام والليالي ولا يستحضر شيئا، وإنما جميع العبادات يهدها هدا ثم هو بعد ذلك يسأل لماذا لا أكون حاضر القلب، أو لماذا لا أحس بلذة هذه الطاعة ونحو ذلك. فأقول كثيرا ما يغيب عن تلك العبادات الاستحضار، ويغيب طلب الخشوع، وأيضا تدبر تلك الكلمات والألفاظ والهيئات التي يطبقها في صلاته ونحو ذلك. فأقول لا تقف همتنا، كلنا ذلك المرء، لا تقف همتنا عند ذلك، بل همة الإنسان أن يفتقد ويتفقد نفسه، فإذا وجد من نفسه إعراضا وإدبارا عن تلك العبادات. وبعض الناس يعني أنا أقول الشيطان له مداخل كثيرة، ولاحظوا مدخل الشيطان علي أو لاحظ مدخل الشيطان عليك وأنت في أذكارك على سبيل المثال، أو في أي عبادة من العبادات. كنت مثلا في زمن سابق أول ما أمسكت بهذه العبادة فإذا بك تأتي بها على وجهها المشروع باستحضار وبحضور قلب، وأيضا بلذة في مزاولة هذه العبادة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك مع الوقت فإذا بك تتحول إلى نقطة أخرى وهي أنك تنزل عن ما كنت عليه سابقا، فإذا بك لا تستحضر أحيانا أو لا تتدبر تلك الألفاظ أحيانا، ثم مع الوقت فإذا بك لا تتدبر جملة كبيرة جدا من الألفاظ، وأنت مع ذلك تجاهد نفسك أحيانا في أن تستحضر، ثم مع الوقت فإذا بك لا تتدبر ما تقوله وما تفعله أيضا، ولا تستشعر وتستحضر ما أنت فيه من عبادة، وأحيانا قليلة تعاتب نفسك وتقول أريد أن أصلي باستحضار ونحو ذلك، وما أن ينفك عنك وقت يسير إلا وترجع إلى ما كنت عليه سابقا. ومن الناس من وصل إلى مرحلة أقل من ذلك وأنزل من هذه المرحلة، وهي أنه استمر فترة طويلة وهو يهد أذكاره ويهد صلاته وقصدي ينقرها وإلى غير ذلك، ومن دون محاسبة النفس. وربما وصل من بعض الناس أنه نزل أكثر وأكثر، بأن ماذا فعل؟ بأنه بدأ يعني حينما يأتي الإنسان ويصلي صلاة سريعة أو يقول أذكارا سريعة أنه لا يأتي بهذه الطاعات أحيانا، وهذا يحصل لنا أحيانا، أقول يحصل ربما للمرء أحيانا أنه مع إذا لم يستشعر هذه الأمور مع الوقت ماذا يكون من حاله؟ أنه يترك الطاعة. لماذا تركت هذه الطاعة؟ لأنك تحولت من أول أمرك حينما كنت تستند بهذه الطاعة إلى أمر آخر، وهو أنها صارت هذه الطاعة فيها مشقة وكلفة، وصرت تهد أذكارك هدا وتأتي بصلاتك سريعا، وكل هذا أثر في ماذا؟ أقول كل هذا أثر في عبادتك حتى أصبحت العبادة ثقيلة وأحيانا نتركها والله المستعان. وأصبح من الناس من ربما ترك عبادة لم يفعلها منذ زمن طويل وهو كان في السابق قد حافظ عليها، وكل ذلك أقول هو بسبب ضياع لتفقد النفس حال التعبد لله عز وجل بهذه العبادة. الذي جرى هذا الكلام ولو أنه استطراد، الذي جره أن نقول أننا نقول أحيانا هذا الذكر ونحن في نفس الوقت لا نستشعر كثير من الأذكار. قوله وما كنا له مقرنين، وما كنا له مقرنين أي ما كنا مطيقين، ما كنا مطيقين لتسخير هذه الدابة. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني وما كنا مطيقين ولا قادرين على تسخير هذه مثل هذه الأمور لولا أن الله عز وجل سخرها لنا. وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون. وفي هذا عند التأمل لهذه العبارة وإنا إلى ربنا لمنقلبون، عند التأمل لهذه العبارة فيها إشارة إلى أن العبد حين يركب دابته لا بد أن يستشعر الانقلاب إلى الله تعالى والرجوع إلى الله تعالى، ويستحضر ذلك، فيراقب ماذا؟ يراقب نفسه، فلا يأتي بما ينافي المراقبة، ومن ذلك أن لا يسافر سفر معصية، لأنه هو يقول لنفسه وإنا إلى ربنا لمنقلبون، كيف تسافر سفر معصية وأنت في نفس الوقت تقول إن هذا ينافي أنك منقلب إلى الله جل وعلا؟ فالذي يستحضر أنه منقلب إلى الله عز وجل راجع إلى الله عز وجل لأن له لقاء مع الله عز وجل، يستحضر أنه لا يسافر لهذه المعصية ولا يبادر لهذه المعصية أو يستهوي مثل هذه المعاصي. ثم عند التأمل الدعاء أيضا قال بعدما قال سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر كلمة جامعة لأعمال الخير، والمقصود البر بالناس والإحسان إليهم، والتقوى تقواك وطاعتك يا الله. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى. تأمل وأنت تدعو وأنت تبتدئ هذا السفر وتسأل الله عز وجل أنه يوفقك في هذا السفر إلى أن ترجع للأعمال التي يرضى الله أو يرضاها الله جل وعلا. اللهم هون علينا سفرنا هذا، وهون أن يسره واجعله سهلا لا مشقة فيه بالغة، وإلا كل سفر لابد أن تكون فيه مشقة، لكن المقصود بالتهوين أن تكون مشقته يسيرة. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. والطي فني جانب الشيء إلى جانبه الآخر، ومقصود تقصير المسافة تقصيرا معنويا، وذلك بطرح البركة في هذا السير، لا سيما وهم في السابق كانوا على دواب ضعيفة بطيئة ليس كواقعنا اليوم، فهم يقطعون مثلا على سبيل المثال من مكة إلى الشام بمدة شهر كامل، فهم يسألون الله عز وجل ذلك، ونحن أيضا نسأل الله عز وجل ذلك، لأن الإنسان ما أن يركب على دابة أيا كانت هذه الدابة ولو كانت سريعة كالطائرة، فإن باله مشغول في متى يصل، فهو يسأل الله عز وجل أن يطوي عنه بعد هذه المسافة. ثم قال اللهم أنت الصاحب في السفر، الصاحب هو الملازم، والمراد مصاحبة الله تعالى للمسافر بالعناية والحفظ، والخليفة في الأهل، والمقصود أن المسافر يدعو الله تعالى أن يكون خليفته في أهله حال غيبته عنهم. ثم قال بعد ذلك اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وعثاء بفتح الواو وإسكان العين، وهي المشقة الشديدة البالغة، فهو يقول اللهم إني أعوذ بك من تلك المشقة البالغة الشديدة، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، ويتغير النفس من حزن وضيق، ربما يأتيه في سفره ما يجلب عليه الحزن والضيق والهم من الحوادث أو من الأشياء التي يراها ما ترضيه، أو من الأمور التي تكون في سفره، ربما في مثلا في أسفاره حينما يختلط بالناس، ربما ينتقل الإنسان من بلدته إلى بلدة أخرى، ويسأل الله عز وجل أن يعيده من وعثاء السفر، المشقة التي تكون في السفر، والكآبة التي تكون في المنظر، كل شيء يجلب لي الحزن والضيق أعوذ بالله جل وعلا منها. فأنت تكل الأمر لله جل وعلا، كيف لو استحضرت هذا الأمر واستجاب الله عز وجل لك هذا الدعاء، وكنت في سفرك ما أن تذهب إلى أن ترجع ولم يجلب لك حزن ولا ضيق ولا هم ولا شيء، أليست كلمة عظيمة نغفل عنها؟ نقول لا شك أنها كلمة عظيمة جدا نغفل عنها كثيرا. ثم بعد ذلك قال وسوء المنقلب في المال والأهل، وسوء المنقلب بفتح اللام، سوء المنقلب أي سوء المرجع، فهو يتعود أن يرجع بما يسوءه من حال أو أمر من أموره، أن يرجع بشيء يسوءه إلى أهله في أهله وفي ماله. وإذا رجع من سفره قالهن تلك كلمات وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. آيبون جمع ماذا؟ ما مفرد آيبون؟ نعم أحسنتم، مفرد آيبون آيب. إذن وهو ما هو من هو الآيب؟ هو الذي يرجع بالخير، هو الذي يرجع بالخير، آيبون يعني راجعون بالخير، تائبون جمع تائب، وهو الذي يرجع من الذنب يترك الذنوب، وربما يكون هذا السفر مظنة كسب الذنوب والآثام، وحينئذ إذا رجع الإنسان يتوب إلى الله جل وعلا من ذلك، تائبون، لأنه قد يكون الإنسان، لأن الإنسان حينما يكون في بلدته يكون معتاد على بعض أعمال الطاعة، ومعتاد على يعني جدوله مرتب في الطاعة ويعرف، لكنه إذا سافر قد يحدث منه تقصير، قد يحدث منه تقصير، ولذلك رخص للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يجمع، كل ذلك مراعاة لحاله، لأنه انتقل من مكان الذي كان مستقرا فيه يزاول ما يشاء من العبادة إلى مكان آخر ربما لا يعرف كيف يبيت أو أين يبيت، أو ربما هل يرتاح في مبيته، أو لا يعرف ما الذي سوف يستقبله، سوف ينتقل إلى منطقة أخرى وإلى بلدة ويقابل أناس آخرين، فسوف يقصر في جوانب كثيرة من العبادة ربما. وكذلك حينما يخالط أناس ربما يحدث بينه وبينهم ما ربما يجب عليه الذنوب والآثام من ربما غيبة، أو ربما على سبيل المثال إساءة الظن أو كلام لا يليق ونحو ذلك، فهو يقول تائبون لأنه يتوب مما حدث في هذا السفر. عابدون أي خاضعون ومتذللون لله جل وعلا، لربنا حامدون أي مثنون على ربنا بصفات الكمال والجلال، وشاكرون له جل وعلا فضله وامتنانه. وهذه الكلمات وهي آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، هذه الكلمات لعظمها وصف الله تعالى بها أولئك الذين قدموا أنفسهم وأموالهم عاقدين بها صفقة مبايعة مع الله جل وعلا. قدموا أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله، وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه صفقة مبايعة. قال الله تعالى بعد ذلك في الآية التالية في وصفهم: التائبون العابدون الحامدون. إذن لماذا وصف الله عز وجل بها أولئك الأقوام الذين قدموا أنفسهم وأموالهم؟ وهذا يدل على أن هذه الصفات صفات عظيمة، هذه الصفات صفات عظيمة. ثم في حديث عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعود من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم. الحور بعد الكور، الحور هو النقص، الحور هو النقص، والكور هي الزيادة، والكور هي الزيادة، فهو يتعوذ من النقص بعد الزيادة. يقال كار عمامته، كار عمامته إذا لفها فهي تزيد على رأسه، وحارها، حار عمامته إذا نقضها، إذا نقضها. ويقال حار إلى أهله أي رجع، والمقصود هنا نعوذ بك من النقص بعد الزيادة، نعوذ بك من الانتكاسة بعد الثبات، ومن الفساد بعد الصلاح. فهي كلمة عظيمة، وهي كثير من الناس ربما يغفلها. أقول هي سنة مندثرة، الزيادة هذه سنة مندثرة. فهو بعد أن يقول اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المقابل في المال والأهل، يقول وأعوذ بك من الحور بعد الكور ومن دعوتي المظلوم. فكلنا نخشى عدم الثبات، ولذلك نسأل دائما الله، نسأل الله جل وعلا الثبات. فالمسافر أيضا يقول نعود من الحور بعد الكور. سيأتي ما هي مناسبة هذه اللفظة. وهنا انتهينا من توضيح ألفاظ هذا الحديث، ولا شك أن توضيح الألفاظ أقول كافي لشرح هذا الحديث. فنحن بتوضيحنا لهذه الألفاظ كأننا شرحنا هذا الحديث، ولكن لأننا تعودنا أن نأخذ الفوائد بعد الألفاظ لا مانع أن نقولها، أن نقولها باختصار. نقول من فوائد الحديث: الفائدة الأولى، الحديث دليل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات عند السفر، وهي كلمات عظيمة. أقول وهي كلمات عظيمة اشتملت على معاني عظيمة أيضا، من تدبرها وجد فيها معاني عظيمة. فعند التأمل نجد أن هذه الكلمات فيها ماذا؟ فيها عدة أمور. أولا تكبير الله جل وعلا، وهذا من تعظيمه جل وعلا. ثانيا الاعتراف لله جل وعلا بالنعمة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثالثا استحضار الرجوع إلى الله جل وعلا. رابعا سؤال الله، أقول سؤال الله جل وعلا البر والتقوى والإحسان للناس في هذا السفر. الرابع الدعاء بحفظ البدن والمال والولد من الشرور والهلاك. الخامس دعاء الله جل وعلا بأن يحفظه من الانتكاسة ومن الرجوع، ودعاء الله جل وعلا الثبات على دينه جل وعلا. قد يقول قائل ما مناسبة الحور بعد الكور؟ أولا نقول قبل ذلك السادس، وهو التعوذ من دعوة المظلوم، التعوذ من دعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم مستجابة، لأن دعوة المظلوم مستجابة. وقد يقول قائل ما حكمة وجود أو التعوذ من الحور بعد الكور؟ ذكر ابن علان قال قوله استعاذ من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم، وخص ذلك في دعاء السفر لكونه يعني السفر مظنة البلايا والمصائب والمشقة فيه أكثر، أو لأن دعوة المظلوم المسافر الذي لا يلقى الإعانة ولا الإغاثة أقرب إلى الإجابة، فإنه اجتمع فيه كونه مظلوم وكونه مسافر أيضا. أقول كون أن الإنسان في سفره يقابل ربما يقابل البلايا ويقابل المصائب ويقابل أشياء كثيرة، هذا مشاهد وملموس وربما موجود في الواقع. فأنت وأنت حينما تخرج من هذه من بلدتك إلى بلدة أخرى فإنك ستواجه أشياء جديدة ليست موجودة في بلدتك، وسوف يتغير كما أسلفت قبل قليل البرنامج، برنامجك اليومي. فأنت حينما كنت في بلدتك على سبيل المثال فإنك تعرف أنك في الوقت الفلاني ستجلس هنا، وفي الوقت الفلاني تجلس هنا، وفي الوقت الفلاني تجلس في ذلك المكان وتطالع هذا الشيء وتنشغل بهذا الشيء. لكن حينما تسافر ينتقض جميع هذا البرنامج، وربما يستجد أشياء جديدة. تخرج إلى السوق، تخرج إلى الشوارع، تخرج إلى مثلا تغادر إلى أهل بيت مثلا أناس آخرين تزورهم، وربما المرأة تزور أقاربها وترى من الألبسة ومن الأشياء التي ربما تكون عارية أو نحو ذلك. كذلك حينما يسافر الإنسان ربما يذهب إلى الأسواق ويجد من الفتن والأشياء. كل هذه تعني ماذا؟ أن الإنسان ربما يكون معرض للفتن، وحينئذ يكون معرض للانتكاسة والبعد عن الله جل وعلا. فهو يسأل الله عز وجل في أول سفره أن يعيده من الحور بعد الكور. فهو يسأل الله جل وعلا في أول سفره أن يعيده من الحور بعد الكور. ولا شك أن هذا أقول لا شك أن هذا دعاء عظيم ينبغي للإنسان أن يستحضره وأن يسأل الله عز وجل ذلك دوما وأبدا في جميع أسفاره، في جميع أسفاره. نختم بهذا ونقف عند الحديث 101، ونأخذه بإذن الله تعالى فجر غد في الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يستحضر تلك العبادات العظيمة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يخافه في السر والعلن. أسأله سبحانه وتعالى ثباتا في مثل هذه الأزمان خاصة. وأسأله عز وجل أن يربط على قلوبنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن أستقبل أسئلتكم إن كان هناك أسئلة لديكم. يقول هنا: ما رأيكم في من اشترط في الخلوة عدم أمن دخول غيرهما عليهما؟ ألا يكون هذا في السوق؟ ألا يكون هذا في السوق مثلا؟ أقول ربما يعني هذا الشرط ليس منضبطا. وكم من البلايا والمصائب التي حدثت في السوق، وأقول وهذا موجود عند بعض الباعة من ضعاف الإيمان، ما يتجرأ على المرأة حينما يكون في حال الخلوة أكثر من أن يكون مثلا عنده أحد يدخل عليه ونحو ذلك، ولا سيما في واقعنا اليوم. فربما المفاسد التي تجر ذلك كثيرة. يعني ما هو الوقت الذي يستغرقه هذا البائع أو تلك المرأة ونحو ذلك ممن هم ضعاف الإيمان؟ ما هو الوقت الذي يستغرقه في إعطاء الرقم على سبيل المثال؟ لن يستغرق وقتا طويلا. وربما المرأة وهي داخلة لهذا المحل تجزم جزم يقينا أحيانا وكثيرا، تقول ربما أجلس في المحل 3 دقائق 4 دقائق ولن يدخل علي أحد، لن يدخل معنا أحد. طيب هذه 3 دقائق و4 دقائق ربما يحصل فيها من مفاسد الشيء الكثير، وأقل ذلك أن يكون هناك تواصل عبر الاتصال ونحو ذلك. فأقول هذا الاشتراط ليس منضبطا، لأن المفسدة تحتمل، لأن المفسدة تحتمل في ذلك. إذن سيقول الإنسان على سبيل المثال يخلو الرجل مثلا بالمرأة أو مثلا بشقة على سبيل المثال، يقول سوف أترك الباب مفتوحا وهنا أتوقع في أي يوم أن يدخل علي أحد، في أي لحظة يدخل علي أحد. لكن ربما لا يدخل أحد أبدا، وهذا هو المتعارف عليه أنه لا يدخل أحد شقة غيري. لكن أقول مثل هذا الضابط، أنا جئت بهذا المثال لأنه لأبين أن مثل هذا الضابط ربما لا يكون منضبطا في كثير من الأحوال، ويترتب كثير من المفاسد على ذلك. حكم ركوب التاكسي أيضا نفس القضية والأمر، أيضا لا تخلو المرأة بصاحب التاكسي أبدا. نقول المفاسد كثيرة جدا، المفاسد كثيرة جدا، ربما يعني كلكم تعرفون كثير من القصص حدثت في مثل هذا الأمر ومثل هذه الخلوة، وبعض الناس ربما يتهم في مثل هذا، لكن أقول المفاسد كثيرة موجودة، وأفضل في أفضل شيء في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. على أي حال كانت هذه الخلوة سواء في سيارات الأجرة ونحوها، فإنه الشيطان يكون حضوره قوي في هذه الحال. هنا يقول بالنسبة لدعاء المظلوم، هل يستجاب دعاء الكافر المظلوم؟ نعم يستجاب دعاء الكافر المظلوم، هذا تقدم معنا في درس كتاب الإيمان أنه الصواب أنه يستجاب دعاء الكافر المظلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن دعوة المظلوم: ليس بينها وبين الله حجاب. أي حجاب؟ حتى لو كان الإنسان يأكل حرام، نعرف أن من موانع إجابة الدعاء أكل حرام، يقول ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب له. لكن المعروف أن دعوة المظلوم لوحدها هي ليس بينها وبين الله جل وعلا أي حاجز وأي حجاب، حتى أنه جاء في بعض الروايات ولو كان كافرا. ولو كان كافرا، هل تارك الصلاة يجوز أن يذبح الأضحية؟ نقول هذا مترتب، هذا مترتب على الخلاف في تارك الصلاة هل يكفر أو لا، وبسط المسألة يطول، لكن أقول اختصارا أنه هذا أمر قد وجد عند الصحابة أنهم اتفقوا على أن تارك الصلاة كافر. يقول محمد بن شقيق، عبد الله بن شقيق يقول: كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا كنقل شيء متفق عليه عند الصحابة، فإذا كان كافر لا تقبل ذبيحته ولا تؤكل ذبيحته. هنا يقول: ألا نستطيع أن نقول أن دعاء السفر جمع معاني التوحيد؟ لا 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 شك أنه جمع معاني التوحيد، لأن كله دعاء وكله إيكال الأمر لله جل وعلا، وهذا من أعظم مقاصد التوحيد، أن يعتمد الإنسان على الله جل وعلا في كل شيء، وأوله تكبير الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه اعتمد أو أقول فيه كثير من مقاصد التوحيد. لا ترفعوا لي أسئلة، يكفي ما رفعتموه لأنها كثيرة وسنغادر الدرس بعد قليل. بعض الناس بات خارج مزدلفة قبلها قليلا، ظن منهم أنهم داخلها، فماذا عليهم؟ وكذلك من بات خارج منى، وماذا يقصد بالمبيت، وما هو أقل عدد من الساعات المبيت؟ أما من بات خارج منى وهو يظن أنها منى فلا شيء عليه، لأن البناء على غلبة الظن تكفي في ذلك. وأما من بات خارج منى فإنه إما أن يكون له مكان يستطيع أن يبيت فيه في منى، فإنه حينئذ ترك واجبا، ومن العلم من قال أنه قوه قول الجمهور أنه يجبره بدم. وإما أن يكون لا يجد مكانا لائقا به يجلسه في منى، هذا بيناه قبل درسين، نقول أنه يسقط عنه المبيت في منى، وليس من المكان المناسب أن يجلس في الطرقات والشوارع ونحو ذلك، فإن هذه ليست من الأماكن المناسبة على كل حال. ونقصد المكان المناسب هو المكان المعروف عند الناس، أن يكون هناك مكانا كسائر الناس مثل المخيمات الموجودة، أو مكانا مناسبا ليس هو طرقات الناس ونحوهم، فحينئذ إذا تهيأ له ذلك وجب عليه المبيت. أما إذا لم يتهيأ له ذلك فإن المبيت يسقط عنه، هذا تقدم بيانه. أما ما هو أقل عدد من الساعات المبيت، نقول هو الجلوس معظم الليل سواء كان من أول الليل أو من آخره، فيحسب الإنسان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويقسمها على اثنين، ثم إذا تعدى النصف في ذلك يكفي. فإذا كان الليل كله 8 ساعات وجلس 4 ساعات ونصف أو 5 ساعات كفى ذلك في ذلك أن يكون مبيتا. إذا ركبت سيارة مع أخت ومعها زوجها هل يجوز؟ قلنا ذلك وبينا هذا قبل في أثناء الدرس، وقلنا أن الخلوة حينئذ تنتفي ولا بأس إذا كان داخل البلدة، أما سفر فلا يجوز. هنا سؤال: أقول ما حكم المرأة متزوجة المبيت في بيت أختها متزوجة أيضا وعندها أولاد؟ إن شاء الله لا بأس به، لا بأس به بإذن الله تعالى. بعض من يستدل بجواز سفر المرأة بدون محرم بحديث تخرج الضعينة من صنعاء إلى عدن، أو كما قال لا تخافوا إلا الله والذئب على الغنم. أحسن. نعم بعضهم يستدل بهذا، لكن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينتشر الأمن بعد ذلك، والأضر والله أعلم انطباق هذا على زماننا اليوم، فإن الناس يخرجون بأسفارهم على سياراتهم لمسافة بعيدة ومع ذلك لا يخشون أحدا. على كل حال أنا أقول لا ترفعوا لي أسئلة، يكفي ما هو موجود. أقول على كل حال هذا الحديث لا يدل صراحة على ذلك، صحيح أن بعض أهل العلم استدل به لكنه لا يدل صراحة على ذلك. لماذا؟ لأن المقصود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين الأمن الذي سيكون في تلك الحالة وفي ذلك الزمان، ومثل بمن بالمرأة التي هي تحتاج إلى من يحوطها ومن يحفظها، حتى أن المرأة حينئذ تكون آمنة في ذلك الوقت، فهو ليس فيه صراحة على ذلك، إلا أنه دليل يعتبر من الأدلة القوية في من يستدل على جواز ذهاب المرأة مع الرفقة المأمونة وكذلك جمع النسوة. يقول هنا هل التحديد في الحديث مسيرة يوم وليلة معتبر بحيث لو سافرت في مسيرة أقل من ذلك لا يعتبر سفرا أو لا حرج عليها؟ نقول لا، هنقول تستطيع المرأة على سبيل المثال تخرج من الرياض إلى عمان مثلا في الأردن في أقل من يوم وليلة، تستطيع أن تخرج في أقل من يوم وليلة، ومع ذلك هذا لا يشك أحد أنه سفر، لا يشك أحد أنه سفر. فقلنا قبل قليل أن هذا التحديد ليس مرادا لاختلافه أيضا. يقول ماذا يفعل من ليس له محرم ويريد أن يأتي بعامل لتصليح شيء في البيت؟ إذا كانت هذه الحاجة فإنه حينئذ أقول بعض الناس يخلط بين هذا وهذا. قلنا قبل قليل أن مجيء الشخص مع عدم الخلوة لا بأس به، قد تكون المرأة موجودة وعندها ابنتها أو عندها مثلا أختها أو عندها مثلا خادمتها وتأتي بعامل لا بأس، لا يوجد خلوة هنا. أنا أقول لا يوجد خلوة هنا، لماذا؟ لأنه هناك أكثر من اثنان. على كل حال نقول مع الضرورات تنتفي المحظورات إذا أمن ذلك، إذا أمن ذلك. يقول أخت تريد حج على أمها المتوفاة عن أمها، هل ممكن تحج عنها؟ نعم ممكن، حجت عن نفسها تحج عن غيرها. نعم طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.